كتاب أيوب الجلسة 11 مشهد في الجنة الجزء الثاني بقلم جون والتون. هذا هو دل جون والتون وتعليمه في كتاب أيوب. هذه هي الجلسة 11 مشهد في الجنة الجزء 2 مقدمة إلى المشهد الثاني في الجنة 0 من 23 إلى 1 21. والآن ننتقل إلى المشهد الثاني في الجنة. فقد أيوب كل ممتلكاته وغنمه وبقره وجماله وبقره وأبنائه وبناته، كل شيء فقده. وهكذا مرة أخرى لدينا محادثة بين يهوه والمتحد. هناك في الفصل 2 الآية 5، لا أنا آسف، الآية 3، ثم قال الرب للمتحدي: هل فكرت في عبدي أيوب؟ لا يوجد أحد مثله على الأرض، إنه بلا لوم ومستقيم، نفس الأشياء التي قالها في المرة الأولى، وما زال يحافظ على استقامته رغم أنك حرتني عليه لإفساده دون سبب. تمام. تحريض 1 من 21 إلى 4 31. الآن أريد أن ألقي نظرة على هذه العبارة قليلا. نريد أن ننظر إلى استخدام هذا الفعل يحرض في العبرية. إنه الجذر S-U-T. ولأولئك الذين لديهم القليل من العبرية، فإن صيغة الهيبهيل هي صيغة مسببه في بعض الأحيان. لكن هنا في بعض الأحيان يحدث مع كائن غير مباشر وأحيانا بدونه. هنا الموضوع هو المتحدي. الفعل بالطبع يحرض. الهدف المباشر هو الرب لقد حرتني، والشيء غير المباشر هو أيوب ضده لإفساده. إذن لدينا ثلاثة أطراف متورطة في الجملة: المتحدي واليهوه وأيوب. هناك ثلاثة مواضع أخرى في العهد القديم تستخدم الفعل في هذا النوع من السياق. 1 منهم في 1 صموئيل 2:6-9. هناك موضوع الرب. المفعول به هو شاول، أي أن داود يخاطب شاول ويقول: إن حرضك الرب علي. إذن ديفيد هو الكائن غير المباشر. في 2 صموئيل 24:1، الرب أو غضبه هو الذي يحرض داود على إجراء إحصاء سكاني. تمام. إنه يحرض داود على إسرائيل، لذلك هناك الرب هو الموضوع. داود كائن مباشر وإسرائيل هي الشيء غير المباشر. في إرميا 43:3، باروخ هو الشخص الذي حرض إرميا، وهو الهدف المباشر ضد إسرائيل. أنا آسف، إرميا هو كائن مباشر، إسرائيل الكائن غير المباشر. إذن لدينا ثلاثة أماكن أخرى إلى جانب الوظيفة 2:3 تستخدم هذا الفعل، ولديها هذا الإعداد الذي يحتوي على موضوع وكائن مباشر وكائن غير مباشر. الآن إذا قمنا بفحصها يمكننا أن نتعلم شيئا عن الاستخدام وكيف يعمل. يكون الإجراء المحرض دائما سلبيا بالنسبة للكائن غير المباشر. تمام. دائما ما يكون الفعل المحرض سلبيا بالنسبة إلى الكائن غير المباشر، على الرغم من أنه ليس في جوهره عملا خاطئا أو شريرا. بعد كل شيء في بعض الأحيان الرب هو الذي يحرض، لذلك فهي ليست خاطئة أو شريرة في جوهرها. في أيوب ككائن مباشر يكون الرب مسؤولا عن العمل ضد أيوب، على الرغم من أن المتحدي باعتباره الموضوع قد أثر في قراره. الوظيفة ككائن غير مباشر ليس لديها معرفة بدور المتحدي كموضوع، إنه يفهم فقط دور الرب، إنه الكائن المباشر. حرض المتحدي الرب على داود: أنا آسف أيوب، بدون سبب. هينم 4 من 31 إلى 6 24. لذلك تم استخدامه في 1:9 عندما طرح المتحدي السؤال حول ما إذا كان أيوب يخدم الله بدون سبب، فهذه كلمة هينم بلا سبب، لذا فقط حرضه بدون سبب. هذا يستخدم في 2 3. تم استخدامه أيضا في 1:9 حول ما إذا كان أيوب يخدم الله بدون سبب. فهل يخدم أيوب الله بدون سبب؟ الآن قام المتحدي بتحريض الرب على أيوب بدون سبب. إنها نفس الكلمة العبرية هنم. يمكن أن يشير هذا إلى شيء تم القيام به سدى. على سبيل المثال، في حزقيال 6:10 صباحا، أو القيام بشيء غير ضروري كما في 1 صموئيل 2:5-3:1، أو حتى القيام بشيء بدون تعويض، 2:9-1:5. وبالطبع، هذا هو المعنى في أيوب 1:9 أنه يتم بدون تعويض. في معظم الحالات، يشير إلى شيء يتم القيام به بدون سبب، أي علاج غير مستحق. وهنا توجد مقاطع مثل 1 صموئيل 19:5 أو 1 ملوك 32:31 صباحا. لذلك لدينا المشهد الذي تم إعداده لنا حيث أدلى يهوه بهذا البيان: لقد حرضتني عليه بلا سبب. الآن اكتشفنا أن الله لا يلقي بالمسؤولية أو يلقي باللوم على المتحدي. لقد حرض المتحدي، لكن هذا ليس بالأمر الشرير في جوهره، كن هذا ما حدث. ومرة أخرى، لن يعرف أيوب شيئا عن دور المتحدي ولا شيء على الإطلاق، لم يقل له أبدا. الفرق بين المشاهد السماوية الأولى والثانية 6:24-7:18. إذن ما هي نتيجة هذه الجولة الثانية؟ في هذه الجولة الثانية لدينا القليل من الاختلاف. أخذت الجولة الأولى كل الأشياء الإيجابية، الازدهار. الجولة الثانية تضيف سلبية. هنا نحصل على المعاناة الجسدية. لذا الفكرة، وهذا مقدم من قبل المتحدي، الفكرة هي: حسنا، يمكن لأي شخص أن يقف عندما يفقد كل أغراضه، ولكن عندما تبدأ في تعريضهم للألم سيظهر ذلك الآن. وهكذا يأذن الله بذلك أيضا. إذن هذه الجولة الثانية مختلفة لأنها تضيف معاناة جسدية. جلبت الجولة الأولى معاناة نفسية مرتبطة بالفقد والحزن، بينما جلبت الثانية مشاكل جسدية مرتبطة بالألم. تفريغ المدينة، طرد ومنبوذ، 7:18-8:18. كان من الممكن أن يؤدي المرض الجلدي الذي تعرض له أيوب إلى طرده من المدينة ونبذه. لا يمكننا حقا أن نعطي تشخيصا طبيا له، لكن مرض الجلد عولج بهذه الطريقة في العالم القديم، هذا هو سبب النبذ. وهكذا تم طرده من المدينة، وانتهى به الأمر فيما يشير إليه النص على أنه كومة الرماد. هذا مثل مكب نفايات المدينة. ليس فقط القمامة التي ألقيت هناك، إنه روث يتم إلقاؤه هناك. ينتهي أيوب بالجلوس في مكب نفايات المدينة. إنه يظهر مدى انخفاضه. لقد تم تخفيضه إلى هذا الحد. لذا ليس مجرد الرماد هو ما يجعلها سيئة، هذا ليس سيئا بما يكفي لوصف الموقف الذي يمر به. استراتيجية بلاغية 8:18-9:19. إذن ما هي الاستراتيجية البلاغية لهذا المشهد الثاني في الجنة؟ إنه يؤكد أن أيوب لديه كل الفرص للتخلي عن الله إذا كان دافعه الوحيد للأمانة هو الحصول على الفوائد. مرة أخرى، الآن لا يعاني فقط من الخسارة، إنه يعاني من الألم. إنها تتأكد من أن لديه كل فرصة للتخلي عن الله ومعرفة دوافعه حقا. يختلف تحمل الألم عن تحمل الخسارة. لذلك تصاعد هذا المشهد وأصبح وضع أيوب أسوأ حتى الآن. لذلك في هذا السياق قابل زوجته وأصدقائه 3. وسنتعامل مع الدور الذي يلعبه كل منهم وردوده عليهم في الجزء التالي. هذا هو دل جون والتون وتعليمه في كتاب أيوب. هذه هي الجلسة 11، مشهد في الجنة، الجزء 2. التاسعة والتسع عشرة دقيقة صباحاً.